الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها، ولكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ومنهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا أراد الله لك خيرا يسر لك أسبابه. ولذلك ورد عن الصالحين من سلفنا أن عليا قال رضي الله عنه وأرضاه بن أبي طالب: ما فتح الله لعبد باب ستر إلا وفتح له باب الزيادة، وما فتح الله عز وجل لعبد باب دعاء إلا وفتح له باب الإجابة، وما فتح له باب الاستغفار والتوبة إلا وفتح الله له باب القبول والإنابة. أيها الإخوة الأحباب، العبد منا محدود الملكات، قاصر التفكير، ينظر في الأمور ببصره الظاهري، فأحيانا يحسن له القبيح ويقبح له الحسن، يرى الشيء الخير أحيانا يراه بعين الكراهيه، لان الانسان وهو محدود العقل لا يرى الا تحت اقدامه. اما الصالحون من عباد الله فيرون ابعد من ذلك. لذلك كان الصالحون في كتاب الله عز وجل والقران الحق يقص عنهم احسن القصص، يرون في صغير الامر وكبيره الخير كله. إن المؤمن كما ورد عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم أمره عجب، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خصيصة للمؤمن، يقول: وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني أي إنسان غير مؤمن إن صبر أو لم يصبر أو شكر أو لم يشكر فهو إنسان لا ثواب له، لأنه بعيد عن دائرة الإيمان. كما تمرض البهائم وتشفى، هؤلاء يمرضون فيشفيهم رب العباد عز وجل. أما المؤمن إذا فتح الله له عز وجل باب الشكر فليعلم أن الزيادة قادمة، ولكن الشكر يفهمه الناس على غير معناه الحقيقي. كيف أكون شاكرا؟ هل الشكر شروط؟ نعم، إذا توفرت في الشاكر شروط الشكر صار من الشاكرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني أنت قدمت لوظيفة معينة، قالوا أننا نريد مهندس مدني في مهمة كذا، فإذا كانت مواصفات ما تحمل من مؤهلات تعطيك هذه الوظيفة كنت من أصحابها. أيضا الشكر له مواصفات، لأن الشكر وظيفة لا يقوم بها إلا قليل من عباد الله، وقليل من عباد يشكرون. أولا أن يخضع الشاكر للمشكور، يعني يكون عندك خضوع. أنت تأتي لزوجتك بهدية فترى منها لسانا طيبا وجها باسما ادبا خالصا. هذا من باب الخضوع لانك انعمت عليها بما انعم الله عليك به. هكذا ابنك احيانا عندما تأتي اليه بهدية لان كثرة الهدايا افسدت ابناءنا واصبح الابن قاعدة الثواب والعقاب غير موجودة لان كل شيء صار منفرا عنده. كنا ونحن صغار وانتم كذلك ايها الجيل الكريم لو اعطي الانسان يعني القليل من المال يفرح به فرحا عجيبا يؤتى به من العام الى العام ثوبا في العيد او غير ذلك تدخل البهجة على الطفل يقبل يد ابيه ويقبل رأس امه ويطيعهما ويدعو لهما بالخير. انت تعطي الولد الهدية الان وانت غير مجبر عليه. اقول يا بني انا من شكر تفعل ايه لماذا؟ لان البركة سلبت. اما ان المال فيه شبهة واما اننا لا نتقي الله رب العالمين واما اننا لا نقيم مقام رب العباد عز وجل لا نقيمه يعني لا نوفر مقام رب العباد عز وجل حق التوفير او لاننا لم نفتح ما بيننا وبين ربنا فلم يصلح الله بيننا وبين ابنائنا او اننا عققنا اباءنا وامهاتنا سواء كان احدهما حيا او قد واراه مسترى تحت اطباق التراب او اي سبب من هذه الاسباب. الولد لا يشكر حتى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم بما روى في الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان يطير الشتاء قيظا وان يطير الولد او يصبح الولد غيظا. يعني تأتي بالولد في الزمان كان عزوة وقوة ويفرح العائلة عندما تنجب ولدا. الان الولد يصير غيظا لك تتمنى انك لم تنجب. لماذا؟ لانه صار عبئا عليك حاجزا يحجز بينك وبين رب العباد عز وجل. اما لو شكرت رب العباد شكرا حقيقيا لشكرك ابنك. انت ما تنتظر من ابنك شكرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك قلت لكم مرارا علموا ابناءكم ان الابن الذكر بالذات لا شيء له عندنا كاباء وامهات بعد سن البلوغ الا ان نعلمه اذا كان فالحا في التعليم او ناجحا او غير فاشل. ان كان فاشل فلنعلمه حرفة وسوف يكون فاشلا في الحرفة ايضا، ان الحرفة تريد عقلا تريد امانة تريد صدقا تريد تحمل. الولد يريد ان يجلس على مكتب مجرد ان يتخرج وخمسة من السكرتيرة تخدمه وسبعة من المديرين تحت يعني تحت طلبه بالله عليك كيف ينتج هذا؟ ولذلك المؤمن يجب ان يفتح ما بينه وبين ربه حتى يربي لنا رب العباد ابناءنا. نحن ربما عاجزين عن تربية الابناء بكثرة يعني انواع الهدم التي تحيط بهم، لكننا نستعين برب العباد فان الرب هو المربي. اللهم رب لنا اولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اول شرط في الشكر خضوع الشاكر للمشكور. الامر الثاني ان استخدم نعمته الذي اعطاني في مرضات المشكور. يعني الله رزقني الصحة عند خمس وتعاطيت المخدرات او المسكرات او ضيعت حياتي سدى واضررت بصحتي فما شكرت الله على نعمة الصحة. ضيعت الصحة في مغضوبة الله عز وجل. ان اعطاني المال واستخدمته في اغضاب الله عز وجل نفس القضية. الامر الثالث ان تفرح ان الله جعلك اهلا للنعمة. الله عندما ينعم عليك بنعمة حب الصلاة مجالس العلم حب العلماء امسك اللسان عن الاعراض هذه محبة من الله يجب ان تشكر رب العباد عليها. ايضا ان رزقك الله عز وجل بمن يذكرك بالله بالشروط الخمسة التي اشترطناها من قبل من الذي تصادقه حتى تشكر رب العباد عز وجل؟ قلنا من قبل شروط الخمسة اعيدها مرة اخرى حتى تستعين مع نفسك من الذي تصاحب ومن لا تصاحب، تجلس مع من وتبتعد عن من، تقترب من من وتباعد بينك وبين بعد المشرقين عن من. اولا ان رأيته ذكرتك بالله رؤيتك ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه، ان رآك غافلا ذكرت وان رآك ذاكرا اعان. هذه الشروط الخمسة التي تشترط في الصاحب الذي صاحبه. علم ابنك هذه الشروط كله يا بني، ان اردت ان تصاحب صديقا لك في الجامعة او زميلا، يا بنيتي ان اردت صداقة صديقة لك او زميلة لك في المدرسة او في الجامعة عليك بهذه الشروط الخمسة. ان رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ان رأيته دلت على الله حاله، ان تكلم زاد في علمك منطقه، ان رآك يا بني غافلا ذكرك، وان رآك او رأتك يا ابنتي ذاكرة اعانتك على ذكر الله عز وجل. هكذا اوص زوجتك ايضا بهذا، لان الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الذين تراهم ملقون على الارصفة على القهاوي في بلاد الاسلام، يقتلون اوقاتهم قتلا، يضحكون ويتصايحون ولا يعطون الطريق حقها، وربما جلسوا على منكر او ما يغضب الله. هؤلاء يوم القيامة هل تظنهم اصدقاء؟ يقول ربنا وكلام ربنا صدق وحق، الاخلاء يومئذ اي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو الا المتقي. المتقي على مر الزمن تجد نفسك اذا اتقيت الله رب العالمين تمشي بجوار ابي حنيفة، وتسير بجوار عمر رضي الله عنه، وتسير بجوار ابي الدرداء، وتصاحب خالد بن الوليد، وتصاحب صلاح الدين الايوبي. اما هؤلاء فقرناؤهم الشياطين، صاحر في الدنيا شيطان الانس وقاده شيطان الجن، فكانت والعياذ بالله النار مثواه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولذلك كثير من زوجاتكم تشكي. ما القضية؟ زوجي كان ملتزما منذ ان اقترن بفلان، بدأ في مشاهدة كذا وسماع كذا والكلام في كذا والخوض في كذا، لان القرين بالمقارن يقتدي. اللهم ارزقنا الاخلاء الصالحين يا رب العالمين. ما فتح الله لك باب كفر الا وفتح لك باب زيادة. فالعبد عندما يشكر فانما يشكر لنفسه. تذكرون قصة حاتم؟ أعيدها لأنني أريد أن أكمل القصة. حاتم رضي الله عنه الأصم في القصة التي يحفظها الجميع وأكررها، لما حن قلبه للذهاب لأداء فريضة الحج لم يكن في بيته شيء، ومن شروط الحج أن يكن معك النفقة لك ولأهلك عندما تترك، والدابة التي توصلك لأداء الفرائض. لكن حاتم رضي الله عنه هزه الشوق والحنين، وهو عالم المسلمين الكبير، لزيارة الأرض المقدسة أو لأداء فريضة الحج. بكت بناته التسع، وتعرفون بقية القصة. البنت التي تحفظ القرآن قالت لهن: يا أخواتي يا أمي اتركنه يذهب الى الحج عسى ان يدعو لنا دعوة مستجابة، فلقد تركنا لحي رزاق لا يموت. غادر حاتم المكان وترك الشام متوجها الى مكة، وجاء الليل وليس عند حاتم او عند بناته وامهن لقمة خبز، فطرق الباب طار: يا آل البيت، أما عندكم من ماء؟ قالت البنات ضاحكات: ما عندنا غيره. قال: أريد أن أشرب. عبر سبيل فوق فرس شرب الرجل، حلوا كوكبا من الناس، فلما استصاب طعم الماء، لأن طعام الصالحين حتى طعام يعني طعم طيب حتى الماء، والله إن الإنسان أحيانا يشرب ماء من الذي نشربه في وجود بعض الناس فيه مرارة. أقول: يا سبحان الله، المرارة حتى في الماء؟ نعم، شروط الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، شروط ماء الوضوء والشرب، لكن أحيانا في ماء لبعض الناس في نفس الماء الذي تشرب منه، سبحان الله. قال: بيت اي امير هذا؟ لان الماء وجد نقي له طعم طيب يبدو شربه على احتياج للماء. فقالت البنات هذا بيت حاتم. قال حاتم الاصم عالمنا وامامنا. قالت البنات نعم. هذا الراكب ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. فاخرج من فرجه او كيسه حرة فيها من الذهب والفضة والقاها داخل عتبة بيت حاتم وقال لمن معه من كان يحب امير المؤمنين فليصنع ما صنع. كل افراد الحاشية يحب او لا يحب يخرج ويرقد يخرج ويرقد. ارادت البنات اغلاق الباب ما استطعنا من كثرة اكياس الذهب والفضة. قالت البنت التي شجعت اباها للخروج لاداء فريضة الحج نظرة من مخلوق قد اغنتنا فما بالكن لو نظر الينا الخالق. هذا الجزء الاول في القصة. يا ريت نعلم ابنائنا هذا القصص. وربما ينظر اليك الولد متعجبا هذا حافظ. لا اله الا الله. يعني الولد من سوء ادبه على طاعة العظيم. المهم حاتم فيه شيء من القلق على بناته وانسان بين هو في الركب يسير في مؤخرته. في هذا الركب احد الامراء مرض الامير حاولوا تطبيبه فلم يقيم. قال انا من رجل صالح يرقي. تقدم حاتم مما تشكو ايها الامير؟ قال اشكو الما في صدري حتى اكاد ان اختنق. وضع حاتم يده على صدر الامير وقرأ الفاتحة فكأنما الامير ما اشتكى مرضا من قبل. فاكرمه واتى له بدافع وقال كن جواري في ايام الحج وانفق عليه. فلما نام حاتم بالليل قلقا على بناته اذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول يا حاتم من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. يا حاتم لا تقلق انت وبناتك في معية الله عز وجل لا تقلق. اذا المسألة مسألة ان الانسان يشكر فينتظر المزيد لكن الشكر قليل على ألسنة ابنائنا قليل على ألسنة رجالنا ونسائنا. لماذا؟ لأن النعم قد أطرتنا. يبدو من كثرة النعم الناس صاروا يشكون من أي شيء. ربما يشكو من ضيق ساعتي على يده أو ضيق سبحان الله يعني مقبض سبحان الله السيارة أي شيء لا بد أن يبحث عن شكوى. والإنسان الذي يتعود الشكوى لا يفتح له باب الزيادة. اللهم افتح لنا باب الزيادة وافتح لنا باب شكر يا رب العالمين. وما فتح الله لك باب دعاء إلا وفتح لك باب إجابة. انظر إلى كلام علي هناك بيت البيت له باب. البيت إذا دخلته من داخل من جهة البيت صرت داخل البيت صرت يعني جزء من هذا البيت. يقول ما فتح لك باب دعاء. ما معنى باب دعاء؟ ان تتعايش مع الدعاء. يعني لا تدعو بالقطعة يعني لا تدعو عند المرض فقط عند الورطة فقط عند المصيبة فقط. نعم الدعاء عند الورطة والمصيبة مطلوب ولكن الدعاء مطلوب في الرخاء كما هو مطلوب في الشدة. من ذكر الله في الرخاء لم ينسه رب العباد في الشدة ابدا سبحان الله. هذا نبي الله يونس ذهب مغاضبا من قومه فظن ان لن نقدر عليه ظن ان الله لم يضيق عليه المسألة. هؤلاء اناس زاهدين في العلم ككثير من هؤلاء يعني يزهدوا في العلم وفي العلماء سبحان الله. لا تراه الا الاتين الى المسجد اربعة اصناف. من يرى في المسجد الخمس صلوات ومن يرى في المسجد من الجمعة إلى الجمعة ومن يرى في المسجد ليصلي على جنازة ومن يرى في المسجد ليصلي عليه فقط لم يدخل المسجد إلا ليصلي عليه ما صلى ولا صام لا إله إلا الله. فالعبد يدعو الله في كل وقت فظن ان لم نقدر عليه. ركب في السفينه, السفينه كادت ان تغرق. قالوا لا بد ان نستهل, نعمل القرعه يعني, فنلقي احدنا في البحر. جاءت القرعه على نبي الله يونس, التقمه الحوت وهو مليم, وقال الله يا حوت لم ارسل لك يونس طعاما وانما ارسلتك حافظا ليونس. لما نزل في بطن الحوت, لو كان واحد غيره من امثالنا لقال ما الذي كسبت انا؟ انا انسان ادعو الى الله والناس لم يستجيبوا, ذهبت الى بلد اخر ابغي ان ادعوهم, فما الذي حدث لي؟ انما اول ما نزل في بطن الحوت هتف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى من الغم, حتى قال ابن عباس من ابتلي بالغم كيف يغفل عن قول الله عز وجل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم. اللهم نجينا من الغم والهم والحزن يا رب العالمين. العبد ما فتح له باب دعاء الا والله عز وجل سوف يفتح له باب اجابه, لكن الاجابه على انواع اربعه. اما ان يعجل نفسه, وهذا ليس دليلا على رضوان الله عليه, يعني اجابه الدعاء ليس دليلا على رضوان. لماذا؟ لان بعض العباد المنحرفين اذا دعوا رب العباد عز وجل قال الله يا جبريل عجل بحاجه عبدي اني اكره ان اسمع صوتك, لا نريد ان نسمع منه يا رب مره اخرى. وان كان العبد طائعا وهذه الحاله الثانيه وقال يا رب, قال يا جبريل اخر حاجه عبدي فاني احب ان اسمع صوته. لان العبد عندما يدعو فيجاب ماذا يحدث؟ ناس. لكن العبد الذي في معيه الله يدعو بالرخاء وبالشده, يدعو لجلب الحاجه, جاءت ام لم تاتي, قضيت ام لم تقضى. ثم الحالة الرابعة الثالثة في الدعاء ان يرفع الله عنك بلاء كان سوف يحل بك, فلما دعوت نزل القضاء والدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء, يعتمدان ما بين السماء والارض حتى تقوم الساعة. الحالة الرابعة ان يؤخر لك اجابة الدعاء ثوابا كبيرا يوم القيامة, حتى يقول العبد لما استجبت لي يا رب في الدنيا؟ يا عبد الله عليك باداب الدعاء, وعليك بالالحاح للمسألة, وعليك بتملق الله عز وجل, وتقرب الى الله باحب الاعمال اليه كما صنع اصحاب الكهف الثلاثة. هذا قال يا رب كذا وكذا, والثاني قال يا رب كان لي اجير, والثالث قال كان لي ابوي, الثالث قال كان لي جارة ارادت مني كذا وكذا. اذا هذه يتقرب العبد الى رب العباد سبحانه بالاعمال الصالحة, فابعث عن عمل صالح خالص لله عز وجل, تقرب الى الله به, عندئذ يستجيب لك رب العباد. فاللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد, وما فتح لك باب استغفار الا وفتح لك باب القبول, لان الله عز وجل اذا رآك وقد يعني اقلعت عن المعصية وندمت وعزمت على عدم العودة, عندئذ يفتح لك باب القبول. لكن يا اخوتاه كارثتنا انني قلت لكم من قبل اننا لا نراجع ذنوبنا صغائرها وكبائرها. اولا قلنا انه يجب ان يكتب الانسان في ورقه عيوبه التي فيه, ذنوبه التي يرتكبها, سواء كانت من الصغائر ام من الكبائر. واحد عيناه زاغتان, يعني عامل في الشارع برج مراقبه لكل من ذهب وراح, هذا يجب ان يعيد حسابات. النظره سهم من سهام ابليس, من اتقاه رزقه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه وعلى لسانه وانطقه الله بالحكمه, ومن غض بصره اطلق الله بصيرته. وانت ان نظرت الى مئه ونظر محارم المئه هؤلاء الى محارمك انت, ماذا اخذت من المئه وماذا ابقى لك المئه؟ يعني انت تنظر الى 100 امرأة ومحارم 100 امرأة ربما ينظرون الى اليك انت والى ابنتك انت والى اختك انت والى امرأتك انت، ماذا ابقوا لك؟ واذا كانت لك عين فللناس اعين. وغير هذا وذاك كما تدين تدان، يقول علي رضي الله عنه: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزن في بيت ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفاء من اهل بيتك فاعلمي. من يزني يزن به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فخم. يعني اعلم ان لك عرض وان اعراض الناس غاليه عندهم وان الخائن يحشر على وجهه حمارا يوم القيامه والعياذ بالله الذي يقود الامانات. 5 الا انبئكم باهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: انما اهل النار 5: الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان. يعني عندما يرى رجلا يمشي مع اهله يغض بصره، واذا راها تسير مرتدله امعن النظر. يا اخا الاسلام، تخاف من زوجها ولا تخاف من ربها؟ ان الله يغار، ومن اجل غيره الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عود نفسك غض البصر. والكلام ايضا لاخواتنا، لان الله امر الرجل وامر المراه: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم. يجب ان نراعي هذا، يجب ان نعلم بناتنا الحياء. يقول: يا بنيتي، اذا كلمت رجلا لضروره اطلقي بنظرك. كانت امي وامك رحم الله الجميع وبارك في من على قيد الحياه، اذا تكلمت غضت المراه من بصرها خجلا، يحمر وجهها. كان الاب اذا بشر الاسره ان عريسا جاء لابنته احمر وجه البنت واختبت من وجه ابيها ربما جمعه كامله حياء من ابيها في الكلام في مساله الزواج. ما هذا سوء الادب الذي عند بناتنا؟ لاننا ادخلناها في مدارس مشتركه وعلمناها الزراعه، وتقول امها: ان لم تكن جريئه سوف تاكلها الذئاب. سبحان الله، وان تكن حييه سوف سبحان الله يعني تحميها. لا اله الا الله. اذا كانت حيه، ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. كل دين له خلق، خلق الدين الاسلام الحياء. ولذلك الحياء كان في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمر وجهه. وكانت اذا سالته امراه عن امر من امور النساء يغض بصره ويطأطئ راسه، ثم تخرج عائشه لتاخذ المراه من يدها وتقول: تعالي لاشرح لك. المرأة تقول له: كيف أتطهر يا رسول الله؟ تلول وجه رسول الله احمرارا. الكلام الآن أصبح على الشاشات وفي البلد، أنا كلام عادي وكأنه يعني يقول لك الثقافة. لا يا أخي الكريم، الإسلام هو الإسلام والدين هو الدين والحياء هو الحياء. سبحان الله، يعني هذه الأجيال المتتالية منذ آلاف السنين هل كان عندها ثقافة جنسية حتى تعرف؟ أبدا، المسألة بالفطرة كالطعام والشراب. لكن عندما نتقي رب العباد ونعلم بناتنا الحياء ونعلم ايضا ابنائنا الحياء. الولد يدخل بيت زميله يسال الصغير الكبير: بكم هذه الساعه؟ وبكم هذه النجفه؟ وبكم الشرق؟ سبحان الله، الولد تاجر من صغره. لا حول ولا قوه الا بالله. علم ابنك الا يكون فضوليا، الفضول يقتل اصحابه، الفضول يقتل صاحبه. لذلك مساله الحياء مساله مهمه، فلا بد ان تكتب: انا أجيل النظر في كذا، أنا أغتاب الناس، أنا أنم في حق الناس، أنا أكذب في كلامي، أنا فاحش في القول، أنا بذيء في، أنا ثقيل الظل. أكتب يا أخي، أنت رجل لا تكذب على نفسك. فإذا كتبت ابدأ في الإصلاح، فإذا فتح لك باب الاستغفار فاعلم أنه فتح لك باب القبول والإجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا سخيا ولا محروما، اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تجعلنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضال الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طالب الا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وافرج عنهم شياطين الانس والجن، واخذنا منك بخاتم السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدقكم الله يقينا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، نلقاكم يوم الاثنين باذن الله بعد صلاه العشاء. واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الشكر، الدعاء، الاستغفار، هذه ابواب ثلاثه كبيره ليست من اعمال القلوب فحسب، لان المسلم مطالب بالعملين، عمل القلوب وعمل الجوارح. اغلب الناس تجتهد في اعمال الجوارح، يعني وضوء، صلاه، زكاه، زيارات، عيادات مريض، تشييع جنازات، كل هذه اعمال جسديه، اعمال تخص ان اذكر الجوارح في اداء ما فرض الله عز وجل. لكن العقبه، كل العقبه، حتى كتب الفقه تتحدث مثلا عن اركان الصلاه، مبطلات الصلاه، مكروهات الصلاه، لكن لم تتحدث عن الخشوع في الصلاه. يعني يجب في كتب الفقه باب عن الخشوع، كيف اخشع، يعني تكلم باب سجود السهو، تكلم كلام اكاديمي، اذا كان النقص فالسجود قبل الصلاه عند المالكيه، وبعدها اذا كان بالزياده بقيه العلماء. هذا كلام جميل يضبطون به قواعد العباده ما بين العبد وبين خالقه، لكن الاهم من هذا، لماذا اسهل الفقه يسال، او كتب الفقه يسال لماذا السهو، ايه اسبابه، ما علاجه؟ هذا باب كان خطير، وكان من الواجب علمائنا الكبار يعني يتابعوا هذا. والله لو كان يعني العبد لله القليل العلم هذا، لو عندي من الوقت ما استطيع ان اكتب به هذه الابواب مضافة الى الفقه، يعني انا ارى هذا، لان هذا مهم. ما الذي يجعلني اكتب الصلاة؟ انا سهيت، ما السبب؟ طب ما السبب، ما الاسباب التي تحميني من السهو؟ هذا كلام مهم. لماذا لا اخشع في الصلاه؟ يجب ان يكتب هذه الابواب، يجب ان تكتب، يجب ان تضاف الى كتب الفقه. وندعو الله ان ييسر لنا وقتا لنكتب هذا ان شاء الله رب العالمين. المهم، اولا، لماذا لا يشكر الناس؟ يعني فلان يحبك، له مصلحه عندك، فلو يمدح فيك الاول، ما شاء الله عليك، الله يا شيخ اكرمك الله، انت رجل كذا وكذا، يمدحك مدح جميل. فإن قضيت مصلحته يعني ربما أقبل الدعاء أو خلاص، إذا لم تتم له ما أراد، اسمع ولا حرج. شخصيا يعني يحدث لي شخصيا، أول ما يجي واحد يقعد يمدع أقول له ما استطعت معي، ما استطعت أن أقضيه له، لأن يجب على العلماء يفتحوا مكتب يسمى مكتب التسهيلات العامة أو التسهيلات العامة. لا تسأل العالم في الحلال في الحرام، لا تكلفه فوق الطاقة. حلال الحرام يصنع ما بينك وبين زوجتك، بينك وبين اولادك، بينك وبين عمك خالق، يقسم التركه. اما يعمل اشياء اخرى تدخله في حرج. فضل لك مثال بسيط، تجد اخت ملتزمه ما شاء الله تحضر مجالس العلم، وزوجها رجل بعيد كل البعد، فهي لما تتاثر بالشيخ في درس او في المحاضره او في فضايا من الفضايات تقول لك بس الشيخ ده معاها عصا سحريه، مجرد ان يقول كلمه زوجي ده يجي من الانحراف الى مصاف ابي بكر الصديق. تكلم ابن فلان، يا شيخ نعم، والله زوجي لا يصلي ولا يتقي الله ويسر الخمس. اقول لك شيخ هو معاك اهو. الرجل اصلا كاره الشيخ، وكاره اللي دخلنا في الشيخ، وكاره اللحظه التي عرف الشيخ فيها، فهي تحرجك تحطك في موقف. بالله عليك هذا، طب بالله عليك انا لو من رجل ده والعياذ بالله رب العالمين، بالله عليك تعمل، بالله عليك تعمل ايه؟ ولا احيانا واحده تقول لك ايه؟ شو ابن الشيخ؟ هو قاعد جنبهم، ايه رايك انا اجيبه تديله كلمتين؟ ليه؟ طفل صغير اضربه، لا اله الا الله، هو انا الحاكم يا اخوانا، احب كده الله.
احيانا الناس القضية تنقلب الزوج هو اللي ما شاء الله ملتزم وهي متأذية على الحجاب او على الصلاة. ها والله يا اخي الزوج يا سيدنا الشيخ تعبان شوية والحقيقة هي لا تحبك ولا تحب العلماء. انا معاك على تليفونك. طب لا انت تقع في حرج عجيب. وبعدين ان لم تقبل الامر سبحان الله لو الصادق يعني رقم التليفون بتاعك تبعت لك رسالة لا يعلمها الا الله سبحان الله. نسأل الله ان يجعله في ميزان الحسنات. هي كفارة وطهور برضو ايه ده يعني انت عايز تاخدها ببلاش. ما توحد الله. انت بتشوفت الولد اللي ابوه بيعنفه بعد ظهور النتيجة بخصوص النتائج يعني. قال يا ابني نابليون وكان في عمرك كان بيطلع الاول على مدرسة. طب يا ابويا ما نابليون وفي عمرك كان امبراطور فرنسا. طب بقى هنرقص بعض. ده ليه على سؤال ادب اتعلمها لك سؤال لم يتربى. انت هتشتمنا الكلام ده ما كان يرد على ايامنا. مش انا وانت واللي فوق ال 40 وال 50 الاب كان ينظر او الام تنظر نظره فقط. نظره هي نظره. يفهم منها الولد او البنت ان يا اما ادخل او اسكت او يعني في اشاره حتى الذكاء الفطري كان عند الولد والبنت. طب بص لابنك كده نعم ايه بتبص ليه؟ هذا ليس من باب الادب يعني ولا باب الذكاء ولازم لا نضحك لابنائنا على هذا. لازم الولد يتعلم الادب يتعلم الاحترام ويضحك في الوقت الذي يجب فيه الضحك ويلتزم هكذا يا اخي. وبعدين قبل ذلك وبعده يجب ان نحل اموالنا. فتعال الى ثلاث ابواب عندك باب شكر باب دعاء باب استغفار. الشكر اولا اذا انعم الله عليك نعمة فاحمد الله انه اختارك لان تكون اهلا له. يعني مثلا اكرمك بقيام ليل قل يا سلام سبحان الله. قال من كرم الله عليك انه خلق ثم نسب اليك ولا تفرح بالطاعة لانها برزت منك ولكن افرح بالطاعة لانه سبحانه جعلك اهلا لها. يعني تفرح ان انت اهل للطاعة لان في ناس الله غلق وجه باب الطاعة بالطاعة عندها صعبة. انت لو تقنع واحد يجي بالاثنين دي مسألة مش سهلة بالنسبة للناس. بالنسبة للناس عبارة عن طعام وشراب عايز يتغذى يجي يسمع كلمتين يشحن لان شحنة الجمعة دي تضيع متى يعني معاها لغاية صلاة العصر كده ان شاء الله. ليه؟ لان احنا بنبنى مباريات كرة القدم تاخذ من التعليقات من الخبراء بعد كأس العالم او كأس غير العالم اياما واشهر كل يتكلم شفت اللاعب رقم 9 لما مش عارف عمل ايه وعمل دماغه كده وراسه كده وراسه الذهبية ورجله الفضية وايده البلاتينية سبحان الله. طب والشيخ ده مش تسليم برضه علق على كلمتين منه يا اخي اخرج يقول والله ما ذكرنا بقضية مهمة انت وزوجتك انت وابنك انت وصديقك يا اخي علق على الخطبة يقول والله احنا نطلب من الشيخ ان يفضل على هذا الخط او لا يا ريت يكلمنا في كذا والله الشيخ هذه مدة ما فسر لنا ايات يا اخي تتفاعل عامل زي اولاد امور ياخذ الولد اول السنة ويحرمين في المدرسة عايزين كام يا عم عايزين كذا خذه بس وينسف في نص السنة يقول له هو ابنك في سنة كام في اي صف والله ما انا عارف يا ام محمد الولد في سنة كام لا حول ولا قوة الا بالله لانه خلاص هو مال ويقول لك انا مال مش انا لا يا ابن الحاج المسؤولية الرعاية الله. هو عمر الله يرضى عليه رضي الله عنه وارضاه لما وجد المرأة قاعدة بالليل في البرد ما هذا يا ام الله قالت والله هذا ماء اغليه ماء ماذا تصنعي به؟ قال اسكت به الاطفال حتى ينامون اعمل ان انا اطبخ ومفيش طبيخ ومفيش اكل والله بيننا وبين عمر عمر اي كلمه هذا استاذ قال وما يدري عمر به قالت عشرة ايالي امرنا ويتركنا رجع عمر معاه عبد الرحمن بن عوف يشيل يحمل شوال الدقيق وجوال بتاع السمن والاشياء التي تقعد احمل علي يا ابن عوف يقول احمل عنك يا امير المؤمنين قلت تكلتك امك اتحمل عني وزر يوم القيامه احمل علي. روح عمر رضي الله عنه ويضع الطعام وينفخ في النار حتى تستوي النار تهب سريعا حتى تشتعل ويستوي الاكل فش والدخان يدخل في لحيته ويقول انا اغرف وانت انا اصفح وانت تبرزين، يعني يقول للام اليتامى انا اغرف من القذف وانت تنفخي عشان ايه يلحق يبرد. انا عارف اخ يكون بتاع مفوف يقول لك بس مكروه النفس في الطعام. ايوه صح مكروه، بس مش معاهم اليتامى اللي عايزين ناكلهم، انت كل يوم مع الطعام عندك 10 ضربات في اليوم، ما تنفخ يا شيخ، ان الله اطعمنا طيبا ولم يطعمنا نارا. المهم بعد ما اكلوا انها لتاتي الى المسجد النبوي عند الصباح لاخذ لك حقك من عمر، تنظر كده للرجل تقول له ايه، لا تعرف والله انت كنت اولى بالامر من عمر، يا ريت انت كنت عمر سبحان الله. المهم عبد الرحمن بن عوف يقول يلا يا رب نرجع المدينه، البرد خارج المدينه كان برد برد شديد، وبعدين ثيابهم يعني ما عندهمش الفرو والحاجات بتاع سبحان الله. قال والله يا ابن عوف لن ادعهم حتى اراهم يضحكون كما رايتهم يبكون. كم قتل عمر من ابناء المسلمين؟ انت يا عمر قتلت من ابناء المسلمين، انت احييت الامه سبحان الله بعد رسول الله وصاحبه سبحان الله. المهم جاءت في اليوم التالي الحمد لله الليل ستر عمر عن المراه فما ادركت، قال كتب ورقه، كان كاتب رضي الله، اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب ام اليتامى ان يشتري منها ظلامتها، ان انا ظلمتها ونسيتها، ان يشتري ب400 درهم اعطاها من ماله الخاص، ويشهد على هذا علي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح وعمار بن ياسر كله يوقع يوقع يوقع، يعني مش 2 شهود عند كاتب العدل، لا 4 شهود من واحد منهم يعني بأمة بأسرها، وعشان لو جت يوم القيامة تظلمني والأهم. الحمد لله اشترى المظلمة ونحن لا نريد أن نشتري مظلمتنا، طب من منكم اشترى مظلمته من زوجته في مؤخر الصداق؟ ليه تعرفوا فالحم شوية لما جابوا تروح عزم بالضبط تنقص فجأة وتروح عزم يقول لي ابن نفسي الغد الحمد لله. وليه اللي خد من الجنة عند الشيخ ده؟ انت عليك مؤخر، المؤخر هذا دين في الرقبة، حاجة من اثنين، تسترضي ام عبد الرحمن ها وخبرك، يا اما تعطيها لك. والله اذا كانت الرياح معتدلة يعني تهب بالنسائل احيانا تسترضيها، تطلب عليك كده بارك الله فيك، واحنا لنا غيره الموضوع الاخر ده يعني شويه تفصيله بسيطه يا شيخ ربنا يكرمك، انت سامحتيني بس خلي بالك ما اخذ بسيف الحياء طهر حرام، خلي بالك مش تضغط عليها لغايه ما تاخذ منها اقرار زي التحقيقات اللي في الوقت ده، لا انت الراجل يعني ما تضغط على حد. طيب اما ان تنظرها ان تنظرك حتى يكون عندك، بس دي نقطه خطيره، فيه بلاد العملة بتاعتها سقطت نتيجة حروب، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعيد العراق إلى أهله سالما غانما، العملة سقطت لا قيمة لها، فواحد كذب لزوجته 20,000 سقط في دولة ضاعت عملته، 20,000 الآن تشتري رغيف خبز، أربعة تعطيها 20,000 فرصة وين فرصة 20,000 أيوة 3 دولار قيمة 3 دولار أهي، والشيخ عمر قال إحنا ناقصين ديون، قيم هذا المبلغ بجرامات الذهب، هذا فقه يا اخوان، الكلام اللي اقوله ده فقه، ده حلال وحرام عشان نخرج من الدنيا سالمين. ولما قعدت معاك يا سيدنا الشيخ قلت له هذا مين؟ قلت له الحمد لله، يعني قيم هذا المبلغ بجرامات الذهب ايامها، وده كان يساوي 20 جرام 50 جرام زي ما يكون بجرامات الذهب، ثم تعطيها ما يساوي هذه الجرامات وليس ما يساوي المبلغ المكتوب، لان في عملات كان ربما الدينار ايامها او العملة بتاع البلد دي تساوي ارقاما، وبعدين بعد ما انهارت العملة اصبحت الالاف منها لا تساوي شيء، فتقيم يقيم مؤخر الصداق بقيمة الذهب، لان الذهب هو الذي يقيم على اساس العملة في العالم، فتقيم بقيمة الذهب ثم اما ان تعطيها له او ان تعفو عنه او تكتب في الوصية ان قبل توزيع التركة، وانا لا احب هذه الصراحة، لا احب تأخير، يعني المرأة لا تأخذ صداقها ومؤخر صداقها الا عند فجيعة الموت، والمصيبة ان كثيرا من البلدان تقول عند حلول اي اقرب الاجلين يا الطلاق يا الموت، يعني تأخذهم في المصيبتين، يعني لما تطلق تأخذ لما لا يبقى اما تستعجل طلاقك او تستعجل موتك. طب ليه؟ وكأن وثيقة الطلاق على وثيقة الزواج. انا لو احب هذا احب هذا دين. انت قسمت المهر نصفين، اعطيتها نصفه وابقيت نصفه. في ناس تكتب في الوثيقة المهر المسمى بيننا ويميعه قضية، وهذا تمييع، هذا تمييع. ما بقي لنا في الدين الا شيئين، الصلاح والزواج على الاسلام كتاب السنة. لكن ما في ايه في الدين ذات بالله عليه؟ ماذا بقي لنا كمسلمين؟ ولذلك الغرب يعني عنده حالة من الحقد على الاسر المسلمة، ولذلك عايز يكسر اخر حصن لنا. نحن لازم نتمسك كلمة ما يسأل مسمى بيننا كلمة مائعة. ولكن طالما ان الاسرة دي تزوجت المرأة في اطار اسلامي، اذا المهر المسمى او المؤخر المسمى يقدر بمهر اختها او ابنة عمها او ابنة خالتها او من في المستوى الاجتماعي اللي زيها. يعني المجتمع الاجتماعي ده كان يساوي تاخد البنت 20، هي تاخد 20، المستوى الاجتماعي كانت تاخد 5 تاخد 50 تاخد، وهكذا. المسمى بيننا يقدر بمهر يسمى ايه؟ مهر النصف. هذا كلام مهم، هذا كلام يجب ان تعاد صياغته ويعاد فهمه حتى لا يكون لاحد علينا